بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. والدرس هذه الليلة هو الدرس الخامس. قال المصنف في هذا الموضع الذي توقفنا عنده آنفا، قال: باب أحكام الوضوء. باب أحكام الوضوء، ثم ذكر منها، قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم قال: ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، قال: ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزي مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، قال: وله المسح على الخفين، قال: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. هذا درسنا هذه الليلة. وما ذكره المصنف هو داخل في كتاب الطهارة. قوله رحمه الله تعالى: أحكام الوضوء، يعني ما ينبغي للمسلم الذي أراد التعبد لله تعالى بالصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن أن يتوضأ، أن يتوضأ وضوءه الشرعي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وأيضا من أقواله، وجاءت آية في سورة المائدة أيضا تدل على ذلك. وجميع من روى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الوضوء وفصل فيه. نقول: أولا، تعريف الوضوء هو استعمال الماء أو ما ينوب عنه عند التعذر بغسل ومسح أعضاء الطهارة، وهي الوجه واليدين والرأس، هذا يمسح، والقدمين. الوضوء بالضم، بضم الواو، الوضوء هو استعمال الماء أي حال الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. فلا بد طالب العلم أن يفرق بين الوضوء والوضوء. قوله: يجب على كل مكلف، يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، هذا قصده في هذا القول، أي على كل مكلف أراد الوضوء. أمور ما هي؟ لا شك أن أولا النية، وصنيع المصنف أنه جعلها في آخر الكلام بعد هذا الفصل، بعد هذا الباب في فصل آخر أو في آخر هذا الباب. والنية شرط من شروط الوضوء، أي لا تتم الطهارة إلا به، وهي شرط أيضا من رفع الجنابة هكذا أيضا. فلا يصح تصح عبادة إلا بنية، والنية تدخل في أمور، في أعمال كثيرة من العبادات. وأصل النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والحديث الصحيحين. وأما الذين يجيبون التلفظ بها فهؤلاء من المبتدعة، هداهم الله. ثم يلي ذلك غسل اليدين، غسل اليدين. قال المصنف يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق. نقول هنا ندخل غسل اليدين لأنهما الناقلة للماء من الإناء إلى أعضاء الوضوء، فينبغي غسل اليدين خارج الإناء حتى تكون نظيفة فلا تعكر الماء بنجاسة أو غير ذلك، فيحني الإناء أو يأخذ منه بقدح فيغسل يديه إلى المرفقين، يعني إلى يغسل يديه إلى يعني الأعصاب والكف، يعني حيث المعصم إلى المعصم. إذن هذا الغسل لتنظيف اليدين من أي نجاسة أو غير ذلك ما يعكر الماء. ثم التسمية كما ذكر المصنف، قال أن يسمي إذا ذكر، وقول إذا ذكر أي بأنه إذا لم يذكر كأنه يرى بعدم وجوب ذلك. إذن التسمية تكون عند الشروع في الوضوء، واختلف العلماء فيها بين الوجوب والسنية، والراجح أنها واجبة ولا تسقط إلا بالجهل والنسيان، لأنها جاءت في الأحاديث المتواترة، فينبغي الإنسان أن يحافظ عليها ويسمي ولو كان في محل قضاء الحاجة على الراجح، لأنها واجبة. والذكر في الحمام مكروه كما تقدم معنا في درس مضى، ذكر غير القرآن مكروه، أما القرآن محرم. فإذا قلنا بالوجوب جاز التسمية في الحمام لأنها واجب فتقدم على المكروه. إذن يسمي بسم الله، يكفي أن يقول بسم الله ثم يشرع في الوضوء. قوله ويتمضمض ويستنشق، المضمضة والاستنشاق هي بأخذ الماء في كفه اليمنى ويأخذ منه فيه ويجعل الباقي لأنفه، يسحبه بأنفه. وإن جعل غرفة للمضمضة وأخرى للاستنشاق جاز ذلك، يفعل ذلك ثلاثا من باب الكمال، فيتمضمض يدير الماء فيه ثم يمجه، وهكذا إذا أدخله في منخريه وبالغ في حالات عدم الصيام ثم ينثره يخرجه. جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن حسن العلام الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي رواية إذا توضأت فمضمض واستنشق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل هذا الحديث على الوجوب، دل هذا الحديث على ماذا؟ على الوجوب، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. وهناك أحاديث أخرى بهذا المعنى، واختلف العلماء بين كون المضمضة والاستنشاق ركن من أركان الوضوء أو أنها واجبة. وفائدة الخلاف أن الوجوب يدل على صحة الوضوء إذا تركت أو لا يصح، والذين قالوا بالركنية أدخلوا المضمضة والاستنشاق في الوجه، وهذا الذي يترجح لأن الأحاديث دلت على أن الوجه يغسل والأنف والفم هي من الوجه، ولذلك جاز للمتوضئ في رمضان وهو صائم أن يتمضمض ويستنشق، أن يدخل الماء في فيه وفي أنفه، فلو أنه من الجوف ما جاز يفطر، لكن جواز المضمضة والاستنشاق يدل على أن الأنف والفم من الوجه، ولذلك لابد أن يتمضمض ويستنشق وجوبا داخلا في ركن غسل الوجه. وهكذا في من أراد أن يرفع الحدث، إجماع أهل العلم أنه لابد من أن يعمم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، ما أخرجوا ذلك، أو يعمم جميع البدن مع أيضا أي من لا يتم لا يكمل رفع الحدث إلا بغسل البدن كاملا مع المضمضة والاستنشاق. طيب، إذن هذا هو الذي ينبغي العمل به، وكما قلنا هذا داخل في غسل الوجه لأن الفم والأنف منه، فلا بد أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر بدفع الماء خارج الأنف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فمضمض، إذا توضأت فمضمض. حديث صحيح عند أبي داود صححه الألباني رحمه الله تعالى. وعليه تحريك الماء في الفم ومجه، تحريك الماء أي ليعم الفم كاملا ثم يخرجه. قوله ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه. غسل الوجه ركن أيضا وفرض من فروض الوضوء، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية فيها أمر، يا الذين آمنوا إذا قمتم، أي إذا أردتم الصلاة فاغسلوا، فأمر بالغسل. فاغسلوا ماذا؟ قال: وجوهكم وأيديكم. نعم، هذا هو الذي ينبغي، إلى المرافق في اليد. قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا. الآية بهذا جاءت الأحاديث في وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الوجه كاملا. وحد الوجه يبدأ من منابت شعر الرأس عادة، عادة الذي هو خلاف الأصلع الذي في جبهته صلع، فيبدأ من ذلك الموضع إلى أسفل الدقن أو اللحية إذا كانت كثيفة وطالت تدخل أيضا في الوجه. هذا من حيث الطول. أما من حيث العرض فمن ما بين الأذنين، الصماخ الأيمن والأيسر، يعم الماء ذلك الوجه كاملا. وغسل الوجه ثلاثا وهو الأكمل، ويكفي إذا استطاع أن يعمم الوجه بغسلة واحدة، يكفي ذلك. وهكذا لو اغتمس في بركة ورفع رأسه يكفيه ذلك. إذن الكمال ثلاث غسلات، ويجزي المرة والمرتين إذا أسبغ الغسل كاملا. وقوله ثم يديه مع مرفقيه أي غسل اليدين اليمنى واليسرى مع المرفقين فرض. وحد اليد من الأصابع إلى المرفق، فيدخل المرفق في الغسل، والمرفق هو العضو الذي يفصل بين العضو وبين الساعد، لا بد من إدخال هذا في الغسل اليدين. والكمال كما قلنا ثلاث غسلات، يبدأ باليمنى سنة مستحبة، ثم اليسرى وجاز أن يبدأ باليسرى ثم اليمنى، هكذا سواء بدأ بالمرفق باليد الودع يمنى أو اليسرى، ويبدأ من طرف الأصابع إلى المرفق فيدخل المرفق. والدليل في غسل اليدين أيضا الآية التي مرت معنا، كذلك صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث كثيرة، حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان وغيره، حديث الصحيحين بيّنت كيف توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك. إذن لابد من هذا واجب وفرض. قولوا ثالثا تمسح، يعني يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزي مسح بعضه، والمسح على العمامة، هذا لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم في الآية التي مرت معنا، وامسحوا برؤوسكم. وفي الآية التي ذكرنا في قوله وامسحوا برؤوسكم هذا معطوف على ماذا؟ لما ذكر في الآية قال فاغسلوا وجوهكم بالنصب وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذن الرأس يمسح لا يغسل، ثم قال وأرجلكم معطوفة على الغسل، فتبين أن الرأس يمسح ولا يغسل. هكذا ينبغي أن يتبين المرء الدليل. أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن يمسح باليدين من مقدم الرأس إلى القفاء ثم يعود من حيث بدأ. وفي السنن أيضا عن أبي أمام رضي الله عنه صححه الألباني رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، أي لهما حكم الرأس، فتدخل في المسح على الرأس ويمسح أيضا على الأذنين، وكما ذكرنا يبدأ بمقدم الرأس إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ مرة واحدة، ثم يمسح بما بقي من بلل اليد، الأذنين يدخل السبابتين في صماخي الأذنين ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، ومسح الأذنين فرض داخل في فرضية الرأس، حيث قال عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، وكذلك دليل الآية كما مر معنا هذه الآية التي في سورة المائدة. ثم قال المصنف ويجزئ مسح بعضه أي الرأس، هذا اختلف أهل العلم في توجيه هذا القول للشوكاني، أما إن كان يقصد فإنه يكفي أن يمسح على بعض الرأس كما يقول بعض الفقهاء من الشافعي وغيرهم أن الباء للبضعية أي جزء، فهذا قول غير صحيح، قول مردود، فإن المسح لابد أن يكون على عموم الرأس. أما إذا كان يقصد أنه يمسح على ظاهر الرأس ثم يكمل على العمامة المشدودة المعتجر بها الرجل أو الخمار الذي شد على رأس المرأة يتم المسح، فهذا هو الصحيح. إذا المسح لابد أن يكون على عموم الرأس مع الأذنين، إذا لابد من فهم هذه الجزئية. فإذا قصد أنه يكفي كما يقول الشافعي ثلاث شعرات يقول له مسايك، يقول هذا غير صحيح، هذا خلاف الدليل. وأيضا فيه جواز المسح على العصابة، قال والمسح على العمامة، ما كانت عمامة مشدودة على الرأس معتجر بها وهكذا ما كان الخمار على البرم والجزرية يعني غطي مشدود على رأسها يكفي أن تمسح عليه. وهذا من تيسير الله تعالى في شرعنا المبارك. حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصايب وغسل ما سوى ذلك. حديث عمر توضأ وكفه كانت معصوبة يعني بمعنى أنها مربوطة فمسح على العصايب وغسل ما سوى ذلك، هذا في حال المرض ويعذر في مثل هذا. وهكذا يعذر من شد على رأسه العمامة أو الخمار كالمرأة أن يمسح على المشدود مع جميع الرأس، أما مع قدرته على إبعاد ذلك فهو واجب ولا يتم إلا بنزع ذلك أو بمسح الرأس ذاته. وهنا تنبيه، ينبغي العلم أن المسح على الرأس وليس على الشعر كما يظن البعض، وإذا يكون له شعر طويل يمد المسح إلى آخر الشعر، هذا غير صحيح، إنما المسح على الرأس. ولا يضرك طول الشعر، فلا ينبغي المسح على الشعر سواء قصر أو طال، وإنما تمسح على الرأس بما فيه من شعر. ثم معنا قال يغسل رجليه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين. هذا هو فرض آخر من فروض الوضوء، غسل القدمين، غسل الرجلين مع الكعبين، يعني بمعنى أن يغسل القدم اليمنى ثم اليسرى إلى الكعبين. والكعب هو ما كان في أعلى القدم وهو داخل في الغسل، فهو داخل في الغسل كما دخل المرفق في اليد، ولا بد من إدخال كعبين في غسل القدمين للآية التي مرت معنا. وذلك أيضا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال ويل للأعقاب من النار، لا بد أن يتعاطى الأعقاب والأماكن التي لا يصل إليه الماء، فيتعاطى إيصال الماء إلى هذه المواضع ويتنبه لهذا الأمر ولا يتعجل، ويطمئن في وضوئه ويتمم الوضوء ويسبغ. أما قولي وله المسح على الخفين، هذا المسح على الخفين رخصة، والخفان هما كل ما يغطي القدمين من ملبوس ثابت طاهر سابق على القدم، وهذا يشرع لمن لبس ذلك في قدمه خف أو يعني من جلد أو من شعر أو من غير ذلك. وهكذا إذا كان لديه جزمات حذاء غطي، كل هذا يمسح عليه، يمسح على الأعلى، مسح على الخفين من أعلاهما بدل الغسل، هذا في حكم المسح على الخفين، وهذا ثابت في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع عنه خفي النبي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعد الطهارة، فدل على أن القدمين قد طهرهما قبل أن يلبس الخفاف، فهنا يمسح على الأعلى، وهذا ثابت بإجماع أهل السنة، ولا يمكن مسح الخفين إلا الرافضة نعوذ بالله من أفعالهم. والدليل في الآية أيضا التي مرت معنا يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، مسح بالرأس قال وامسحوا إلى الكعب وامسحوا برؤوسكم، ثم ذكر بعد ذلك في الآية أن عطف في قراءة بالكسر في الآية، عطف قال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين، امسح برؤوسكم وأرجلكم، هذه حال الغسل. وحال المسح بالخفين جاءت القراءة وأرجلكم بكسر اللام عطفا على الرأس، وهذه قراءة صحيحة، وهي محمولة على حال لبس الخفاف. إذن هذا هو المشروع، لا بد أن يراعي ذلك الإنسان حال وضوئه. ولا بد من تعلم أحكام مسح الخفين، من ذلك أن يكون الخف طاهرا، وأن يلبس على طهارة. ثانيا أن يغطي جميع القدم إلى الكعبين، أي مستوعب القدمين، ولا تضر الخروق البسيطة. ثالثا يبدأ المسح عند الوضوء بعد أول حدث بعد لبس الخفين، هذا هو القول الصحيح. يعني يبدأ أول مسح، يبدأ إذا طهر غسل قدميه ولبس الخفاف بعد الوضوء ولبس الخفاف، فهو على وضوء الآن يصلي ما شاء الله له. فإن انتقض وضوءه فتوضأ فمسح الخفين، هنا يبدأ المسح الأول ويستمر يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليالية المسافر. رابعا يكون في المدة المعلومة، يمسح المقيم يوم وليلة مدة المعلومة، المسافر ثلاث أيام. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصفوان بن عسال، أيضا المسح من انتقاض الوضوء من نوم أو بول أو غائط لا من جنابة، كما جاء في حديث صفوان بن عسال أن الرسول أمرهم بالمسح الخفين من بول أو غائط لا من جنابة، فالجنابة لابد فيها من اغتسال كامل. أيضا من الشروط نزع الخفاء، نزع الخف، أن نزع الخف لا ينقض الطهارة، بمعنى أنه الآن يمسح، فإذا مسح مثلا أول مسحة عند وضوء لصلاة الظهر واستمر وهو مقيم إلى أن جاء وقت الظهر قبل دخول وقت الظهر مسح، لا زال في المدة، فمسح الخف فهو طاهر الآن، وصلى به الظهر وظل على طهارته إلى العصر، جاز له أن يصلي بتلك الطهارة، ما يتوضأ من جديد لأنه ما زال على الوضوء، وهكذا استمر إلى المغرب صلى لأنه على طهارة. ولو نزع الخفاف، لأن نزع الخفاف ليس ناقض للوضوء، فهو على طهارة مشروعة، وهكذا. ثم بعد ذلك جاء من السنن، وربما يأتي معنا سنن أخرى، أنه إذا انتهى من الوضوء كاملا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي ذلك أجر عظيم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله ما منكم من أحد يتوضأ، هذا كلام الرسول عليه السلام، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أن يبالغ في الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا فضل عظيم ومن السنة العظيمة. وهكذا قال المصنف بعد ذلك فيما ذكر، ولا يكون وضوءا شرعا، ولا يكون وضوءا شرعا إلا بالنية لاستباحة الصلاة، ولا يكون وضوءا شرعا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. النية قلنا أنها ركن، والنية لا يلزم تحديدها، يعني أنت الآن تتوضأ لا يلزم أن تكون نيتك أنك تفعل الوضوء لأمر معين محدد، لا يلزم هذا. أنت الآن تتوضأ، الوضوء معروف طهارة، فأنت بهذا الوضوء تصلي، تطوف الكعبة، وتقرأ القرآن. لا يلزم أن يكون عند نيتك الوضوء أن تربطه بعبادة معينة، هذا غير صحيح، لأن هذه عبادة، والنية إنما تفرق بين العبادة والعادة، ليست بين العبادة والعبادة، ما هناك فرق، لأن النية للفعل، لهذا الفعل وهو الوضوء، يجوز استباحة بها الصلاة والطواف قراءة القرآن وكل ما يستباح به. فقول المصنف هنا ولا يكون وضوءا شرعا إلا بالنية لاستباحة، هذا متعقب على الكلام، وقوله هذا مرجوح، والذي رجحه العلماء هو أن النية للعبادة لا تفرقها عن العبادة الأخرى، إنما تفرق بين النية وبين العادة، فالنية تفرق بين النية العبادة والعادة. إذن هذا القول هو صحيح، إنما الأعمال بالنيات كما ذكرنا، وإنما لكل امرئ ما نوى. متى استباح الوضوء، صلى به وأيضا قرأ القرآن وطاف بالكعبة وكل ما فعل ما يشاء، فإذا صح الوضوء صحت العبادة كل معانيها. نعم. طيب، ثم ذكر المصنف في موضع آخر ملحق لهذا الباب، وهو من سنن الوضوء، كما قال، قال فصل في سنن الوضوء، قال ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. هذه أمور ذكرها المصنف على أنها من سنن الوضوء. ذكر قال ويستحب التثليث في غير الرأس، أي أن تغسل الوجه ثلاث مرات، هذا مستحب، هذا كمال الوضوء، ولا يجزئك مرة واحدة تعم الفرض، يعني تعم مثلا غسل الوجه مرة واحدة يكفيك، وثانية لا بأس، والثالثة الكمال ولا تزيد. وكذلك اليدين، تغسل اليد اليمنى واليسرى مرة واحدة يكفي إذا استطعت أن تعمم جميع اليد، وإذا عملت الثانية جاز ذلك. والكمال الثالثة، وهذه سنة كمال، وهي سنة، وتجزئك كما ذكرنا الغسل الواحدة المتمة. أما الرأس فإن فيه مسحة واحدة فقط، ولا يجوز التثليث في الرأس، إنما يكون التثليث في الأعضاء الأخرى. قال ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة. إطالة الغرة أي إيصال البلل إلى الوجه والقدمين، المراد بالغرة في الوجه، والتحجيل بياض اليدين، وكل ذلك يكون يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي بمعنى من آثار الوضوء. والغرة الأصل فيها تكون في الخيل، في وجهه بياض، والتحجيل أيضا بياض في قدم الخيل، والحديث في الصحيحين. أما قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلام الراوي الحديث أبو هريرة، وإنما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الغرة والتحجيل هي علامة من علامات الوضوء يأتي بها المسلم يوم القيامة من أمة محمد يعرفون بذلك. وزاد أبو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، وهذا زيادة من عنده وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا دليل على أنه من قول النبي، وكان يفعل ذلك رضي الله عنه. ثم ذكر من السنن قال وتقديم السواك، والسواك هذا مرقب فيه وفي فعله فضيلة عظيمة وفضل. فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء، ولكن لم يأمر بذلك، وإنما كان من السنن المستحبة أن يستاك عند الوضوء، وكذلك عند إقامة الصلاة، عند الصلاة سواء كان صائما أو غير صائم، كل هذا يجوز. إذن هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي السنة الثالثة. السنة الأولى قلنا أنها التثليث، السنة الثانية إطالة الغرة والتحجير، ولكن قلنا أن الإطالة إنما تكون بالوضوء ولا دليل على ما ذكر أبي هريرة. الثالث قلنا تقديم السواك. رابعا غسل اليدين إلى الرسغين، غسل اليدين إلى الرسغين ثلاث قبل الشروع في غسل الوضوء، يعني اليدين الكفين إلى الرسغ الذي هو محل المعصم. هذا يكون عندما تريد أن تتوضأ في الإناء، لا تدخل يدك في الإناء إلا بعد غسل اليدين غسلا كاملا، لأن اليدان هما، لأن اليد هذه هي التي تنقل الماء، تنقل الماء إلى أعضاء الوضوء، لابد أن تكون طاهرة، وسبق أن أشرنا إلى ذلك. هذه السنة مستحبة عند الوضوء، وتجب وجوبا عند الاستيقاظ من النوم، لما جاء عند الإمام أحمد وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا يكون الاستيقاظ من النوم سواء من بيتوتة أو من النهار، وإنما جاء ذكر البيتوتة على التقليد. إذن هذه تكون واجبة في حال القيام من النوم، وتكون سنة في غير ذلك. السنة الخامسة التي جاء ذكرها وكذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، وهذا جاء في ذكر عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد في النبي يفعل ذلك، يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ويبالغ في الاستنشاق. أيضا من السنن الترتيب في الوضوء. ما معنى الترتيب؟ يعني أن تبدأ باليمنى قبل اليسرى في اليدان، في اليدين، وإن فعلت اليسرى قبل جاز ذلك، لكن السنة تقديم اليمنى على اليسرى. كذلك في غسل القدمين تقديم اليمنى على اليسرى، وهكذا. كذلك الدلك، دلك الأعضاء، هذه سنة ليست يعني ركن، وإنما يكفي غسل اليد، ولو غمست يدك في إناء إلى المرفق جاز ذلك، أو قدمك إلى الكعبين جاز، وإنما الدلك هذه سنة زيادة لأن في مشقة في الدلك. كذلك تخليل الأصابع، تخليل الأصابع هذه سنة. كذلك تخليل اللحية، واللحية تخلل إذا كانت ليست كثيفة، فلا بد أن يوصل الماء إلى يعني آخر الوجه. أما إذا كان يغسل وجهه بلحية كثيفة فإنه يبدأ من منبت الشعر في الرأس إلى منتهى اللحية، فيكون التخليل هنا سنة، يكون التخليل هنا سنة. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتتبع هذه العبادات ويأتي بها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله وفي أمره، وبانت أيضا في الآية التي معنا، حافظ على الأركان وعلى الشروط وعلى المستحبات، فإن في كمال ذلك أجر عظيم. وأيضا من السنن التي جاء ذكرها في ما يتعلق ب يعني الوضوء، فإنه يصلي بعد الوضوء ركعتين. فجاء في حديث بلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه قال: ما الذي جعلك يعني تسبقني الجنة رأيت يعني قرعنا عليك؟ فقال: يا رسول الله ما توضأت إلا وصليت. فأثنى عليه. إذا قالوا هذا العلماء قال هذا أيضا سنة أن يصلي بعد الوضوء ركعتين. كل هذه من الصلوات التي يعني فيها. كذلك البدء باليمين في الوضوء قلنا ذلك. كذلك تخليل الأصابع وهكذا. كلما يعني أدركت سنة من سنن العبادات فافعلها من باب السنية، من باب السنية، لأن السنن فيها أجور عظيمة، والسنة دليل على أن الرسول فعل ذلك ولكن لم يوجب ذلك وإنما ندب إليه. فهذا من كمال العبادات، فينبغي للمسلم أن يتحرى ذلك. ثم قال: فصل في نواقض الوضوء. وهذا إن شاء الله يكون موضع درسنا القادم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، ونكتفي في درس هذه الليلة بهذا القدر من الدرس. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.